بعدما عاد إلى القرية قار حتة من اللفات عشان أكمل، وصحوت من نومي في السابعة على صوت عدة دقات ربما 10 أو تزيد، ومع كل دقة كان قلبي يخفق ويقطر دما. أسرعت خارج البيت لأنني اعتقدت أن الناس لم يسمعوا بهذا الجرس من قبل، وإنما عندما أخرج سأجدهم قد أخذوا طريقهم نحو تكسيره. لكن شدني شعوري إلى الحارة، فإذ بي أقف وحدي بحول الحارة لا أجد أمامي أو خلفي، لم أجد أحد حتى المارة. اللهم رجل يجلس في زاوية من زوايا الحارة يعد الطعمية ذات الرائحة النفاذة، فاتجهت إليه ووجدت لساني ينطق بهذا السؤال: انت سمعت الجرس يا حج؟ محمقا في دقائق، ثم قام منتفضا قائلا: مين؟ ابن الحاج محمد. اهلا اهلا، الحمد لله على السلامه، خرجت انت؟ مستبركا في دهشه: خرجت منين؟ انت مش كنت في السجن؟ لا يا حاج. انت كنت مسافر؟ والله زمان يا ابني. انت بتسأل عن الجرس دلوقتي؟ ده بقاله 10 سنين بيرن، وكل رنة بتنزل على دماغي زي المرزبة. لكن هنعمل ايه؟ شباب الايام دي خلاص لبسوا المناطير الجنس وحلقوا كابوريا، وربنا يسترها بقى. معلش يا عم سليمان. عم سليمان صح؟ ايوه يا ابني، كل حاجه هتتعدل باذن الله، والرسول اللي قال لا تزال طائفه من امتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعه، وانا واثق ان فيه مسلمين بجد لسه موجودين. حوار طبعا بينم على التربص والترصد اللي هو ينقض على الجرس وعلى الكنيسة وعلى الناس. بيكمل يقول: أخذت أفكر بعمق، لماذا عدت؟ لماذا لم أفقد السمع حتى لا أسمع قرع هذا الجرس بني في حربي؟ يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، عايز ينطرش ولا يسمعش صوت الجرس. يتساءل: ما الحل؟ هل اعود لاحرق الكنيسه مره ثانيه؟ ولكني لا اثق الان في الكثير من حديث العهد بالجماعه، لكن حتما سيوجد حلا لتدمير هذا المنكر بطريقه لا يعلمها الا هو. كلما اجتمعت مع افراد الجماعه الباقيه، سواء عندما كنا نجتمع لدراسه القران او اعاده صياغه افكار الجماعه التي كنا قد احرقناها قبل دخول مصر، حرق الكتب يعني بتاعت جماعه التفسير قبل ما نخش مصر عشان ما يتنفسوش بيها، حتى لا تقع في ايدي رجال الامن، كنت دائما لا استعيد واجفر ذكرياتي في الايام الخوالي قبل حادث الشيخ الذهبي، ايام كنا بالالوف ونحن الان نعد على اصابع اليد الواحده. لكن لم يتسلل الينا الياس، فوعد الله ورسوله لا يتبدل مهما كانت الظروف والأحوال. مع ذلك فقد كرهت البقاء في حارة النصارى، كرهت أن أطالع في كل صباح وجوههم العاسرة وابتسامتهم الصفاء وكأنهم يرسلون إلي نظرات تحدي وامتهان، ولسان حالهم يقول: ها نحن هنا بالرغم من كل ما حدث. فقد دارت الدائرة وعدت إلينا لتجدنا وسنظل هنا إلى الأبد، فهي حارتنا حارة النصارى. كنت كلما قابلت مسيحي حولت نظري عنه، يا ساتر يا رب، وكنت أتمنى أنه يتعامى كمان، وأضع قطنة من القطن في أذني، يا بالخير، حتى لا أسمع صوته وهو يلقي على مكاني صباح الخير. عايز اسمعها لان عنده هو صباح الشر. الشر ده فين في القلب؟ مش عارف سببه ايه. ليه المسلم مليان بالضغينه والحقد والكره والبغضاء للمسيحي؟ ليه؟ ليه عايز يتعامل ولا يشوفش مسيحي؟ ليه عايز ينطرش ولا يسمعش سلامه ولا جرسه؟ ليه؟ الشيطان جوه بالتاكيد. ده معناه الشيطان في الداخل ما بيطيقش انه يسمع حاجه ولا يشوف شيء من ريحه المسيح. بكمل يقول: ما عدت اعرف ما هذا التصعيد الدائم والمتوالي للاحداث الغريبه. بالفعل ان 12 عاما مدة طويلة كافية وكفيلة بأن تصنع الكثير وتغير الكثير في حياة الناس، ولكن أن تنهي أو تقلل من الحس والحمية الدينية، أن تصل بالناس لهذه الدرجة من التبلد الحسي واللامبالاة، أيصل التغيير إلى ما يصبح في ما هو الأعظم اللي هو الحارة برجا يعلوه صليب ويمسكه جرس يقرع في اذني إيذانا بإقامة صلوات العبادة لغير الله تعالى؟ ما هذا يا رب؟ انتظر فرجك، انتظر ان تنير لي بصيرتي. ان شاء الله حينور هذا ان شاء الله طلبتك استجيبت بعد حين حاضر. انتظر ان تنير لي بصيرتي سأعرف ما انا صانع لأجلك. حتعرف يا ابني كويس انك انت سالت السؤال ده. الى ان جاء يوما من اوائل عام كذا، كنت اطالع فيه الصحف اليوميه، فوقع نظري على خبر يقول: القبض على مجموعه من المبشرين الذين يحولون الناس من الاسلام الى المسيحيه. اعدت قراءه الخبر اكثر من مره، وأخذتني التهج في الدهشة إلى رفاقي في الجماعة وقرأت عليهم الخبر، ولا أستطيع أن أصف وجوههم وهم يتلقون هذا الخبر. بعدين ينقل إلى موضوع جديد، ما نعرفش إيه اللي حصل لما سمعوا الخبر ده، لكن ينقل إلى رأس عنوان جديد اسمه المواجهة الفكرية. لكن كان يمكن تفسير جميع الانطباعات في كل الوجوه على اننا شعرنا بالامتهان والتقصير تجاه الله، وقررنا ان نقوم بدور فعال ازاء عملية التفسير هذه وايقافها بشتى الطرق. وبعد مداولات شديدة وطويلة استبعدنا العمل المسلح لعدة أسباب، منها أن نرى الأمن في مصر قد تطور عما كان في السبعينيات، كذلك الكثير من القيادات النشطة في الجماعة والتي كانت تتولى عملية تهريب كل من يشعر أنه في خطر قد انتهت ولم يتم تعويضنا اياها بنفس الكفاءة. اذا البعض من هذه القيادات قد حكم عليه بالاعدام والاخر بالسجن المؤبد، ولهذه الاسباب استبعدنا الخيار المسلح وتوجهنا للبحث عن طريقة اخرى للتعامل مع حركة التبشير هذه. واخيرا اهتدينا الى المواجهة الفكرية والتعرية الزيف والتزوير في التوراة والإنجيل. ونرى هذا الاتجاه ترحيبا وحماسا من كل القيادات التي كانت مجتمعا، وبدأنا في البحث عن من يقوم بهذا العمل العظيم الذي سوف يعلي كلمة الحق ويذهب كيد الكافرين. ولم أكن أتوقع ولو بنسبة ضئيلة جدا أن أكون أنا المرشح لهذا العمل، ليس لعدم كفاءتي ولكن لما يعلمه الجميع عني من كراهية شديدة تجاه المسيحيين. وبعد فترة صمت مريبة مرت خلالها الدقائق كساعات من الليل الشتاء الطويل، صوت الأمير أمير الجماعة معلنا الشخص الذي اختاره للقيام بهذا العمل، عندما سمعت أنه أنا كدت أفقد وعي، وانتابني شعور بالغيظ والتمرد، إذ كيف يطلبون مني أنا مثل هذا الأمر الذي بالطبع سيتطلب قراءة كتب النصارى واليهود الكفرة. لكن قضي على غيظي وأخمد تمردي، صوت شافت من الأمير قائلا: هذا أمر وما عليك إلا أن تمثل إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر، وذكر الآية التي تقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني ما حدش يختار بعد ما يؤمر، يؤمر الله ورسوله، ما عرفش ليه زانع نفسه زي البقدونس في كل آية وفي كل حاجة، قضى الله ورسوله، طب أنت مالك قضى الله وخلاص. المهم هي ماشية كده. سورة الأحزاب آية 36. حاولت إقناع الأمير بتكليف أحد غيري للقيام بذلك، إلا أنه رفض وقال: إنني أشعر بأنك أفضل من يقوم بهذا العمل، ولو أنك لتممته جيدا فتكون قد أنجزت مهمتين في وقت واحد. الأولى أنك تكون قد قدمت لنا ولكل مسلم بل ولكل العالم حقيقة كانت وما تزال غامضة عن أذهانهم، والمهمة الثانية أنك سوف تجني ثمار هذا العمل الرائع لأنه سوف يتم ترجمته وبيعه في كل أنحاء العالم لأهميته، وبهذا أيضا تستطيع أن تكسب مبالغ كبيرة بالحلال الطاهر. دفعني حديثه هذا إلى استعجال نوعية وموضوع البحث. قال الأمير: إن البحث ينقسم إلى قسمين، الأول إثبات أن نبوة محمد رسول الله ثابتة من التوراة والإنجيل تصديقا لقوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، سورة الأعراف آية 157. الأحلام. أما القسم الثاني إثبات أن التوراة والإنجيل المتداولين اليوم ليست هي تلك التي أنزلها الله، وإنما تم تحريفها وتزويرها من خلال البحث في الاختلافات والتناقضات الموجودة فيها. ده بعدك يا ميسي، يا فضيلة الشيخ، قبلت هذه المهمة على مضض وقلت للأمير إن هذا يتطلب مني أن أشتري توراة وإنجيل وأقرأ. قال نعم، ولا بد أن تفعل ذلك. فذهبنا في صبيحة اليوم التالي إلى القاهرة، وقطعنا شارع الجمهورية نبحث عن مكتبة تبيع هذه الكتب. وجدنا المكتبة، لكن كان من الصعب أن ندخل بملابسنا التقليدية هذه إلى المكتبة، حيث كانت مسيئة جدا. جماعات إسلامية دخلت تشتري إنجيل وقد يطلبون الشرطة اعتقادا منهم أننا جئنا للتخريب. لا يا ابن الأخ، أنت عندك فكر غلط. حيرحبوا بيك ويقولوا لك مرحب يا حضرة الأمير، ويدونك بدل الكتاب 20 ليك ولأفراد جماعتك. ما عندناش الكلام ده، أنا بنحب اللي يقرأ الإنجيل يا حبيبي، لكن هو طبعا بيبصوا من منظارهم هم. حيث كانت ملابسنا مثيرة جدا وقد يطلبون الشرطة اعتقادا منهم أننا جئنا للتخريب. وجدنا رجلا يسير بالشارع، فسألناه عن اسمه، ولما وجدنا أنه مسيحي طلبنا منه أن يشتري الكتاب فوافق، وسلمني الأمير الكتاب وانصرفنا متوجهين إلى منزلي جنوب القاهرة. كنت خلال السفر الذي استغرق أكثر من ساعتين ونصف أحاول التخلص من الكتاب بأي وسيلة، فتارة أتركه خلفي وتارة أتعمد نسيانه. إيه جربه يا ابني، جربه خدتك يا الخيبة دي. وفي كل مرة كان يحضره لي وينبهني إليه بأمير الجماعة. أخيرا وصلنا إلى منزلي، وبعد فترة غادر الأمين من منزلي إلى مدينته. من هنا بدأت رحلة المتاعب مع التوراة والإنجيل. كان أول يوم أخذت فيه الإنجيل هو الأصعب علي، فقد كان لدي انطباع أنه ليس من عند الله، وأنه سوف يجلب لي الشياطين بالبيت. شايف غسيل مخهم ازاي؟ يا حرام يا حرام، اللي يمسك الانجيل هيركبه شطان، هيطلع منك الشياطين. وأنه سوف يجلب لي الشياطين بالبيت ولن أقدر أن أصلي. فوضعت خارج غرفة نومي خوفا من ازعاج الشياطين. يا حول الله يا حول الله، يا بالخيبة يا بالخيبة على اللي عملوه في مخ المسلمين كلهم. يا حول الله يا حول الله. زي مرة برضو واحد بيحكي لي بيقول لي كان ليا صديق مسيحي، وبعدين مسك الانجيل فبقول له ورهوني، فبيديني الانجيل فما قدرتش امسكه مرة واحدة كده، عدى منطقه في الهواء عشان خاطر لو حصل لي منه حاجه ارميه وخلاص. عدى منطقه ونطقه لقيت ما حصلش حاجه، خدت الانجيل وامنت ان هو يعني مش هيعمل لي حاجه. وصاحبنا راح حطه بره اوضه النوم. يا بالخيبة عليك يا وعلى اللي زيك. فوضعته خارج غرفه نومي خوفا من ازعاج الشياطين. طاردني هذا الهاجس أياما عديدة، فكنت لا أدخله غرفتي أثناء الصلاة. حتى تستطيع الملائكة أن تدخل منزلي. يا خبر أبيض، زي بعض على الأنخاخ يا بوي. قال الإنجيل هيمنع الملائكة. يا ابني بتفكر إزاي يا حبيبي؟ ما هو ده تفكير المعوقين ذهنيا لما عمل لهم غسيل مخ. مش عايزين الناس تقرا الانجيل، خايفين لا يتغيروا. استمر هذا الخوف والقلق فتره من الوقت، ادركت بعدها انني لم اقتني هذا الكتاب بارادتي، بل انني انفذ اراده الله من خلال طاعه الامير الذي اوصى النبي بطاعته في حديثه: من اطاع اميري فقد اطاعني، ومن عصى اميري فقد عصاني. فصرعت قائلا: لا يا رب، لن اعصيك ابدا. واستغفر الله ثلاث مرات، ثم قمت للصلاة. لم يكن يشغلني أي شيء عن إتمام هذا العمل، وكانت لدي الكثير من المراجع التي تساعدني على إخراجه في أفضل ما يمكن، ولدي من الخبرة في أمور النصارى الكثير، إذ كانت كل الوسائل ميسرة لي من قبل الجماعة. فكنت أتقاضى 500 جنيها شهريا كمصاريف نظير تفرغي لهذا العمل. 500 جنيه بأمتى؟ وقررت بيني وبين نفسي أن أبدأ رحلة المتاعب هذه. لكن ما أقلقني هو أنني لم أكن أدري من أين أو أين أبدأ، ولم يكن لدي طريق واضح المعالم للتعامل مع شقي البحث. فمثلا بخصوص إثبات نبوة محمد، كنت قد توقعت أنني سأجد نفس الاسم محمد في التوراة والإنجيل، وفي أضعف الأحوال قد أجد أحمد أو محمود. عن أي اسم في التوراة سأبحث؟ هل عن محمد أم محمود أم أحمد أم؟ كنت تبحث عن أم أحمد، كنت يمكن تلاقيها. أخيرا التبس علي الأمر، فقررت الانتقال للجانب الآخر من البحث، وهو البحث عن التناقضات والاختلافات التي تثبت أن التوراة والإنجيل ليستا من عند الله. وعلى نفس المنوال فشل في تحديد قالب معين أو معيار ثابت على أساسه أقيس كل ما هو في التوراة والإنجيل. ولد جدع بفكر حلو صدقني. أهينا المخ ما ابتدى يشتغل. نعمة ربنا وعطية ربنا اللي هو العقل المعطى للإنسان ليميزه عن البهايم ابتدى يعمل. بدور على قالب أو معيار ثابت على أساسه يقيس كل ما هو في التوراة والإنجيل. فإن توافق معاه صحة التوراة والإنجيل، وإن اختلف أكون قد وصلت إلى ما أريده. شفت المنطق؟ أي مسلم بيفكر بمنطق لابد أن يخرج من دائرة الظلام والجهالة ويخش في دائرة النور والمعرفة. يكمل يقول: ذلك دفعني للشك في قدرتي على إتمام هذا البحث، مما أثار حفيظتي وأشعل حماسي، فقررت التركيز الشديد للوصول الى الهدف، لانني لم اعتد الفشل في كل مهمه كنت اكلف بها طوال حياتي. انا اقف عند هذا الجزء، المسلسل ده وقف عند الحته الكريتيكال دي، عشان خاطر الاسبوع الجاي نبدا من عندها ونشوف ايه اللي حصل بعد هذا الحماس الشديد وبعد هذا المنطق السليم. دلوقتي عايز الخص الكلام اللي احنا قلناه عشان خاطر لو في مشاركات. رجع للحاره صاحبنا وكانت مشكلته كلها انه لا عايز يشوف ولا يسمع مسيحي او ما يمت للمسيحيه باي صله. عايز ينعمى، عايز ينطرش، عشان احسن من ان هو يشوف او يسمع صوت مسيحي او جرس المسيحي. وبعدين ابتدى يتكلم عن المواجهه الفكريه، ان الجماعه بدات تفكر عن طريق الفكر يغزو المجال فكريا، وهذه اجدع خطوه ياخذها اي مسلم. لو حاول يشغل مخه، يشغل مخه بس اللي ربنا اداهوله، يبقى 100% هيكتشف الحقيقه. لكن يا خساره يا خساره، الاسلام سلب الانسان عقله وجعله مع مصاف البهائم التي لا تفكر. الاسلام شغل الناس بالريموت كنترول، الله اكبر صلى الله على محمد لا اكثر ولا اقل، واقتلوهم وجدتموهم، يطلع مطروش على وشه يقتل النفوس، مسح العقل. لكن اي مسلم بيفكر هيوصل للحقيقه. انا بدعو كل مسلم ان هو يفكر، بدعو ان يستخدم النعمه اللي ادها له ربنا وهي العقل، ويقول له يا رب ارشدني، هفكر لكن انت تهديني، هبحث لكن انت توصلني للحقيقه والحق. وابتدا يشتري الكتاب المقدس بهذه الطريقه، وابتدا يحط نون قيم ومستويات وضوابط للبحث بتاعه، بس تعب ملقاش، وهتبتدي رحله التحول والهدايه. ازاي نفذ الى طريق النور، او ازاي نفذ النور الى قلبه، اللي بنصلي من اجل جميع الناس ان يصير لهم نفس المصير المبارك عندما يشغلون ذهنهم وعقلهم. امين يا رب. يا رب اسالك انك تخلي كل مسلم وكل ما تيجي اسمي يفكر بعقله، يستخدم عقله ويناقش ويواجه بصراحه وامانه حتى يصل الى معرفتك، المعرفه الحقيقيه. امين امين. معاك يا ادمن علشان خاطر اللي عايز يشارك